هو عم أبي عمرو ابن يحيى المازني، فكأنه روى هذا الحديث عن أبيه، وأبوه يرويه عن عمه، وعمه يرويه عن عبد الله ابن زيد. وإن كان الحقيقة عمه هنا ليس راويا، وإنما كان سائلا، فعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمار أنه شهد هذا الرجل وهو عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله ابن زيد. ولهذا لو حذف هذا الرجل من الإسناد لما ضر شيئا، لأن الحديث هو عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة المازني عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا عبد الله بن زيد، وفي الصحابة رجلان كلاهما يسمى عبد الله بن زيد. هذا الفارق بينهما في النسب، فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم وكلاهما أنصاري، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان الذي رأى رؤيا لرجل، رأى في المنام لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأذان، فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا، فقال ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال ذلك لليهود. قالوا: لو أوقدنا نارا، قال ذلك للمجوس. فنام تلك الليلة عبد الله بن زيد بن عبد رب، فرأى في المنام أن رجلا يمر أمامه ومعه ناقوس، فقال: يا هذا، هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تريد به؟ قال: أريد أن ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وساق حديث الأذان. فجاء فاقتص الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال. فألقاه على بلال فأذن به. عبد الله بن زيد ابن عاصم إذن هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولذلك وهم أهل العلم ما ذهب إليه الإمام الجليل سفيان بن عيينة من أنهما رجل واحد، فقالوا إن هناك فرق. فإن عبد الله بن زيد هذا الذي هو عبد الله بن زيد بن عاصم قتل بالحرة سنة 63 وعمره 70 سنة، بينما عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان كان متقدما على هذا، فقد توفي بالمدينة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وذاك، راوي حديث الأذان توفي 32، وراوي حديث الوضوء توفي 63. نعم.
قال عفو الله عنك: الثاني قوله فدعا بتور، التور بالتاء المثنى الطست، والطست بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء لغات.
أن يقال طست، ويقال تست، ويقال طس بدون تاء. فالطست قال: إن التور هذا يشبه الطست، والطست هو إناء صغير يؤكل فيه الطعام ويؤخذ فيه الماء، فهو إناء كالقدح، أو هو نوع من القداح ليس بكبير ولا صغير. نعم.
قال عفو الله عنك: الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القايسين للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك.
هذه المسألة، الحديث عندكم في لفظه أولا قال: فدعا بثور من ماء. جاء في الرواية الأخرى، في آخر رواية وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. فهذه الرواية بينت جنس الإناء وأنه هو الصفر. والصفر يقال بالضم والكسر صفر وصفر، هو نوع من النحاس، قيل هو أفخم أو هو أحسن أنواع النحاس، ولهذا يسمى أيضا الشبه ويسمى الشبه تشبيها له أو لاشتباهه بالذهب. هذا الحديث فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، وفيه دليل على جواز الوضوء من هذا النوع من الأواني، وهذا فيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره الوضوء من آنية الصفر، لكن جاء عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أنه إنما كرهها لرائحتها. وعلى كل فليس بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول لأحد، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء الصفر. قال الإمام ابن دقيق العيد: والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها. هذه القاعدة، القاعدة أن الطهارة جائزة من كل إناء ما دام ذلك الإناء طاهرا إلا الذهب والفضة. وقوله إلا الذهب عند القايسين، إلا الذهب والفضة عند القايسين، إشارة إلى أن هذه المسألة ليست مما اتفق عليه، وإنما عند من قال بالقياس. وهنا فيه إشارة إلى أن من حرم الوضوء من إناء الذهب والفضة ليس يعتمد نصا، وإنما يعتمد القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. قالوا: فالعلة في التحريم أنها استعمال لهذا النوع من الأواني، وإذا كان كذلك فالمتوضئ مستعمل، والمغتسل مستعمل، والكاتب بالقلم مستعمل. وحينئذ قالوا: فالعلة هي الاستعمال، فأي استعمال لآنية الذهب والفضة ممنوع، وذكر الطعام والشراب ليس على سبيل الحصر، أو أنه مقيس عليه لوجود العلة فيه. قال: للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك. نعم.
قال عفو الله عنك: الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر، وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى.
من غرفة غرفة.
قال: على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى، وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أننا لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثة، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات.
طيب، الحديث هنا قال إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. أولا، قول استنشق تمضمض واستنشق ثلاثا دل على أنه حصل له المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات، فحصول هذا العدد ليس موطن النزاع في الحديث، لكن الذي هو موطن الخلاف كيفية حصول هذا العدد، كيف حصل هذا العدد؟ ولهذا قال إن الفقهاء اختلفوا من قائل بالفصل وقائل بالجمع، قائل بالفصل وقائل بالجمع. وقبل أن نحلل كلام الشيخ رحمه الله نتصور هذه المسألة، لأن الإمام النووي رحمه الله ذكر فيها خمس صور. الصورة الأولى أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، حصل له مضمضة واستنشاق ثلاث مرات من كف واحد. اثنين، أنه من كف واحدة يمضمض ثم يمضمض ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق من كف واحدة. الصفة الثالثة أن يأخذ كفا فيمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا أخرى فيمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا ثالثة فيمضمض ويستنشق. كم صورة الآن؟ ثلاث. الصورة الرابعة أن يأخذ كفا واحدة فيمضمض منها ثلاث مرات، ثم كفا أخرى فيستنشق منها ثلاث مرات. الصورة الخامسة أن يمضمض بكف ثم يستنشق بكف ثم يمضمض بكف ثم يستنشق بكف ثم يمضمض بكف ثم يستنشق بكف، فيكون قد أخذ ست غرفات. والصورة السادسة هي التي ركبها الشيخ ابن دقيق العيد، وحاصلها كما يقول هنا هو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، يعني يفاوت في العدد لكنه لا يتجاوز ثلاث غرفات. كيف يفاوت في العدد؟ هذه الصورة كما يلي: يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها مرة مثلا بس، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، أصبح أخذ لي المضمضة غرفتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثة، يفعل مثل هذا أو العكس، يعني يأخذ غرفة فيتمضمض منها ثلاث مرات وغرفة فيستنشق منها مرة واحدة وغرفة يستنشق منها مرتين. المهم أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولا يتجاوز ثلاث غرفات. طيب خلونا نعود الآن إلى لفظ الحديث، لفظ الحديث الذي معنا، وانظروا أو تأملوا فيه. هذا الحديث يقول فيه إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يشهد لأي الصور التي مرت؟ مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. واحد واحد لأن ما أسمعكم جميعا. نعم، يعني يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. وهذا يؤيده رواية في الصحيح قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة. فيدل على أن صفة الوصل هو أن يأخذ كفا فيمضمض ويستنشق منها ويكتفي، ثم غرفة أخرى فيمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثالثة. طيب عندنا رواية أخرى جاءت أيضا في الصحيح، هذه الرواية أخذها البخاري في الوضوء من التور بلفظ تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يتجاوز غرفة واحدة وحصل بهذه الغرفة الواحدة ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق. قد يقال هنا مسلكان، إما أن نقول هذه صفة ثانية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل عنه صفتان، صفة أنه يأخذ ثلاث غرفات كما مر، وصفة أخرى أنه يأخذ غرفة واحدة يحصل له بها مضمضة ثلاث مرات واستنشاق ثلاث مرات. أو أن يقال إن هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى، وأن معنى قول تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة يعني حصل له مضمضة من غرفة واحدة وفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا الذي يظهر هو الذي يمكن، لأن حصول المضمضة والاستنشاق التي يحصل بها تحريك الماء في الفم ودخول الماء إلى الأنف يعسر إن لم يتعذر أن يكون من كف واحدة يستطيع الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق منها ثلاث مرات. ولا شك أن الحديث إذا اتحد مخرجه، يعني بمعنى كان الراوي واحد، فالأولى حين تعدد الروايات ألا نقول بتعدد الصفات، وإنما نجعل بعض الروايات يفسر بعضها بعض. ولهذا هذه الرواية يمكن أن نفسرها بتلك. فعندنا ثلاث روايات، رواية التي ذكرها المؤلف وهي مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ورواية مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من غرفة واحدة فعل ذلك ثلاثة، ورواية مضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، فتجمع هذه الرواية بعضها على بعض فيتحصل أن السنة هي أن يصل الإنسان. وهذا الوصل هو اختيار الإمام الشافعي وكثير من علماء الحديث، أن الأفضل أن الإنسان يصل بين المضمضة والاستنشاق. والمقصود يصل يعني يكون المضمضة والاستنشاق واقعة من كف واحدة، وليس مثل ما يفعل بعض الناس يعني يضع يده هكذا على فمه وأنفه، ليس هذا هو الوصل المقصود. الوصل المقصود هو أن تقع المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وأما مالك رحمه الله فاختار الفصل، وهو أن يكون لكل مضمضة كف ولكل استنشاق